بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم وبعد. قال الإمام الحافظ موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه اللمعة ذكر بعض أحاديث الصفات. هو تكلم رحمه الله على بعض الصفات التي يعني في القرآن، ثم الآن ثنى في هذا المختصر بالأحاديث التي ذكرت بعض صفات الرب سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. طيب، وهناك أدلة كثيرة تدل على أن الله ينزل، وجاءت بلفظ نزل الله وهبط الله أو يهبط الله إلى سماء الدنيا كل ليلة، وهذا اللفظ أو هذا اللفظ بهذا المعنى، هذا الحديث بهذا المعنى متواتر كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. وقد ذهب ابن تيمية أو شرح ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الحديث بكتاب اسمه شرح حديث النزول، وذكر أن الحديث جاء عن جمع من الصحابة ونقله عنهم جمع من التابعين، فهو حديث متواتر. طيب، قال في الشرح: الصفة الخامسة العاشرة النزول. نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. ثم ذكر الحديث، قال: متفق عليه، وأجمع العلماء وأجمع السلف على ثبوت النزول، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو نزول حقيقي يليق بالله تعالى. وفسره أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك أو ملك من ملائكته، ورد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه رابع أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له. وأيضا الله عز وجل قال في كتابه الكريم: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. طيب، فالله يفعل ما يشاء، فهو يأتي يوم القيامة ويجيء لفصل القضاء، وكذلك ينزل كما سمعت إلى سماء الدنيا. طيب، فلا يجوز للشخص أن يصرف هذه الصفة عن الله، كما أنه لا يجوز للشخص أن يصف ربه إلا بما وصف به نفسه، لا يصف ربه إلا بما وصف به نفسه. طيب، ولا يجوز أن ينفي عن ربه عز وجل شيئا أثبته الله لنفسه، فإن هذا من التعدي على الشرع، والواجب على المسلم أن يمشي مشي السلف وأن يعتقد اعتقاد السلف. قال الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ويقول سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالسلف رحمهم الله قد أجروا هذا الحديث على ظاهره، وقالوا: الله يفعل ما يشاء، وهو ينزل إلى سماء الدنيا، وهذا النزول يكون خاصا بأهل الإيمان وبأهل الإسلام، أما أهل الكفر فلا يقال أنه ينزل عليهم، كما أنه سبحانه وتعالى ينزل عشية عرفة لأهل عرفة. طيب، كما ذكر ذلك نحو هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، ولا يختلف عليك أن تقول إن الله عز وجل يعني قد خالف بين أوقات ثلث الليل، فمثلا بلاد العرب، وقد يكون بمكة ثلث الليل في ساعة مثلا 3 قبل الفجر، وقد يكون عند قوم آخرين مضى قبل كذا، وهذه الساعات التي تختلف، نقول الله عز وجل لا يشغله شيء عن شيء، فهو قد أحاط بكل شيء علما، وخلقه يعني يراهم كما ترى الحبة في يدك، فهو سبحانه وتعالى قريب من المحسنين متى شاء وكيف شاء، وأيضا قد يقرب من المصلي، والناس يصلون في أماكن عدة وأوقاتهم مختلفة، فنحن لا نقص يعني صفات ربنا سبحانه وتعالى على صفات المخلوقين العاجزين الذين يشغلهم أشياء عن أشياء. أما الله عز وجل كما أنه يرزق العالم في لحظة ولا يشغله هذا عن هذا، فهو أيضا محيط بهم سبحانه وتعالى، وعلينا أن نستسلم لهذه الأحاديث وأمثالها، ولا نكيف ولا نمثل ولا نعطل. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني، وهذا رد كما سمعت على من يقول ينزل أمره أو ينزل الملك، فالملك ليس له أن يقول من يدعوني فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، إنما هذا خطاب الرب سبحانه وتعالى، ونؤمن بأن الله يتكلم. قال رحمه الله تعالى أيضا، قال ابن قدامة رحمه الله: وقوله يعجب ربنا من الشاب ليست له صبوة، هذا أيضا حديث عظيم، وهو إثبات العجب لله عز وجل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال في الشرح: الصفة الحادية عشرة العجب من صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: بل عجبت ويسخرون، في قراءة الضم ضم التاء هنا في النسخة بالفتح وهو غلط، على قراءة ضم التاء بل عجبت، وهذا هو يعني الصواب. أما إذا قال بل عجبت يعني يا محمد، لكن قراءة صحيحة ثابتة أنها بل عجبت. قال المعلق: يشير الشيخ رحمه حفظه الله تعالى إلى قراءة حمزة والكساء وخلف بضم التاء، راجع المبسوط في القراءات العشر لابن مهران الأصبهاني، والسبعة في القراءات لابن مجاهد. طيب بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. رواه أحمد وهو في المسند جزء 4 صفحة 51 عن عقبة بن عامر مرفوعا، وفيه ابن لهيعة على الصحيح أنه ضعيف، وهو يصلح في الشواهد والمتابعات. والحديث في المعنى ما في إثبات العجب، أما الحديث هنا فيقول المعلق هو حديث ضعيف، وذكر المخرجين أحمد وابن أبي عاصم والطبراني وأبو يعلى والقضاعي والبيهقي وغيرهم، وقد ضعفه في سنده عبد الله بن لهيعة، وقد ضعفه الشيخ الألباني أيضا في الضعيفة برقم 2426. وقال السخاوي: روينا في جزء أبي حاتم الحضرمي من حديث الأعمش عن إبراهيم قال: كان يعجبهم ألا يكون للشاب صبوة. الصبوة الميل إلى الهوى، يعني الصبوة يقول الميل إلى الهوى، ليست له صبوة أي ليس له هوى ويميل إلى الباطل. قال رحمه الله: ويغني عن هذا الحديث في إثبات صفة العجب أو العجب ما رواه البخاري برقم 4889 من حديث أبي هريرة في حديث الضيف: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلان، في رواية من صنيعكم البارحة يخاطب الرجل، فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن إثبات العجب لله عز وجل كما يليق بجلاله. قال: وأجمع السلف على ثبوت العجب لله عز وجل، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو عجب حقيقي يليق بجلاله، يعني لا تفسر من رأسك هذا. قال: وفسره أهل التعطيل بالمجازة بالمجازات يجازيهم الله، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. والعجب نوعان، أحدهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله عز وجل، لأن الله لا يخفى عليه شيء، هذا في حق المخلوق، يعني لأنه يعجب من شيء كان يجهله. وبعض الأحيان قد يعجب الشخص من شيء كان يعلمه، لكن حين يراه في الصورة وفي حركات غيره يعجب أيضا. قال الثاني: أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله عز وجل، يعني حين يراه في الواقع وهو خارج عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره يعجب الله حين يراه في الواقع، وإن كان يعلم ذلك الشيء سبحانه وتعالى. على كل إثبات العجب من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. وتفسير السلف يقول بعض أهل العلم: لا يجوز للشخص أن يفسر صفات الله إلا بعلم، إلا على منهج السلف توقيفية يعني، فليس للشخص أن يأتي ويتفلسف ويفسر أسماء الله وصفاته على ما تهوى نفسه أو على تفسير أهل الأهواء. قال رحمه الله تعالى: وقوله يضحك الله عز وجل إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، قال رحمه الله في هذا الحديث إثبات الضحك لله كما يليق بجلاله. قال الشيخ رحمه الله الشيخ العثيمين: الصفة الثانية عشرة الضحك من صفات الله تعالى الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. ثم ذكر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجل يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. تمام الحديث: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. اتفق عليه، هذا معنى الحديث. قال رحمه الله: وأجمع السلف على إثبات الضحك لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو ضحك حقيقي يليق بجلال الله. وفسره أهل التعطيل بالثواب، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. طيب، سلمكم الله، هناك أدلة كثيرة في السنة على أن الله يضحك، حتى قال بعض السلف: إذن لا نعدم خيرا من رب يضحك سبحانه وتعالى. طيب، فعلى المسلم أن يفرح بهذه الصفة، وهو الذي أيضا يخلق لبعض عباده الضحك، أضحك وأبكى سبحانه وتعالى، فهو يضحك ضحك يليق بجلاله، لا تمثل ضحك الخالق بالمخلوق، فإن الخالق ذاته تختلف عن ذات المخلوق، فكذلك صفاته تختلف عن صفات المخلوقين. فالواجب علينا جميعا أن نستسلم لهذه، والحمد لله السلف الصالح يتبع بعضهم بعضا، فمن جاء من أهل السنة ومن أهل الحديث فهم يتبعون سلفهم الصالح على إثبات مثل هذه الصفات من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف. وإلى هنا جزاكم الله خيراً.